الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وبعد. سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال غربوا ولا تشرقوا، ومنهم من قال شرقوا ولا تغربوا، فأجاب الحديثان كذب، ولكن في الصحيح عنه أنه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بو ولكن شرقوا أو غربوا. وفي السنن عنه أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كان الشام والعراق، وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب والله أعلم. وسئل عن الاستنجاء هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل ويمشي ويتنحنح ويستجمر بالأحجار وغيرها بعد كل قليل في ذهابه ومجيئه إلى ظنه أنه خرج منه شيء، فهل فعل هذا استغفر الله عنهم أو هو بدعة وهو مباح؟ الحمد لله. الجواب الحمد لله التنحنح بعد البول والمشي والطفل إلى فوق، أي قفز إلى أعلى، والصعود في السلم والتعلق في الحبل وتفتيش الذكر بإسالة وغير ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكل ذلك نثر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سات البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطفه وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع، إن تركته قر وإن حلفته در. وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه، وقد يخير إليه أنه خرج منه وهو سواس، وقد يحس من يجده بردا لملاقاة رأس الذكر فيظن أنه خرج من شيء ولم يخرج. والبول يخرج واقفا محبوسا في رأس الإحليه لا يقطر، فإذا حصل الذكر أو الفرد أو النقب بحجم أو أصبعين أو غير ذلك خرجت الرطوبة، فالعيرة بدعة، وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما. والاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء، ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء فإذا حس برطوبته قال هذا من ذلك الماء. وأما من به سلاسل البول وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع، فهذا يتخذ حفاظا يمنعه، فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلي وإلا صلى، وإن جرى البول فالمستحاب يتوضأ لكل صلاة والله أعلم. سأل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهذا نصه، توضأت لصلاة العشاء وبعد صلاة نمت حتى صلاة الفجر، فهل يلزمني الاستنجاء بالماء؟ علم بأنني لم أحدث. الجواب لا يشرع الاستنجاء أو الاستجمار إلا لمن بلى أو أتى الغائط، فإنه يجب على الاستنجاء أو الاستجمار قبل أن يتوضأ لصلاة ونحوها. أما الأحداث الأخرى كالنوم والريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل ونحو ذلك فلا يشرع له الاستنجاء، ويكفي غسل الوجه واليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الليل مع الكعبين، ويدخل في غسل الوجه المضمضات والاستنشاق. سؤال: هل التسمية والتشهد عند الوضوء في الحمام حلال أم حرام؟ الجواب: الأفضل للإنسان إذا توضأ أن يكون تشهده خارج الحمام، لأن الحمام محل القدر، فيخرج بعد الوضوء ثم يتشهد بقول يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويكره داخل الحمام لأنه لا ضرورة لذلك فيصبر حتى يخرج. أما بالنسبة عند بدء الوضوء فإذا كان وضوءه في الغسالة الداخلية فلا حرج، لأن التسمية واجبة عند جمع العلم، فلا يترك الواجب لأجل كراهية الشيء، فالكراهية لا تسقط الواجب. وإذا تيسر أن يكون وضوءه خارج الحمام فهذا حسن وبالله التوفيق. سؤال: عندي كتيب صغير أحفظه بجيبي فيه من الذكر والدعاء ما ينفعني في ديني ودنياي، ولكني أدخل حاضر الوضوء وقضاء الحاجة وفي جيبي فهل علي من إثم في ذلك؟ الجواب: الأفضل لك عدم دخول الخلاء بالكتيب المذكور، ويكره لك ذلك عند جمع العلم إذا أمكنك عدم الدخول به. أما إن لم تستطع تركه خارج الحمام فلا حرج عليك ولا كراهة. سؤال: هل يجوز أن يقول الإنسان واقفا علما بأنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟ الجواب: لا حرج في البول قائما، ولا سيما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه عورة البول ولا يرى شيء من بشاش البول، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أتى سبرة قوم فبال قائما، متفق على صحته. ولكن أفضل البول عن جلوس، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأسر العورة وأبعد عن الإصابة بشيء من بشاش البول. سؤال: هل يجوز لغير المسلم أن يبول وقف واقف؟ الجواب: لا بأس بذلك بشرط التحرز من النجاسة والتستر عظيم، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سبرة قوم فأل قائمة، والبول جالسا أفضل وأستر، وهو الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: لماذا بال رسوله صلى الله عليه وسلم قائما، وما رأيكم في من يبول قائما بدون عذر ويستدل بذلك؟ الجواب: إنما بال رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين الأمة جواز ذلك، ولو كان ذلك لعذر لبينه للأمة ليكونوا على بينة، والأفضل البول جالسا لكون الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم مع العناية بالتستر عن نظر الناس بحالين جميعا. سؤال: هل لماء زمزم تأثير على الرجل عندما يغتسل به، وهل يجوز استنجابها؟ الجواب: ماء زمزم ماء مبارك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم إنها مباركة، وقال عن مياه إنه طعام طعم وشفاء سقم، وهو مبارك فيه الشفاء لكثير من الأمراض. ولا مانع من يغتسل به المؤمن أو يتوضأ منه الإنسان أو يغتسل للتبرد أو من الجنابة لما جاء الله فيه البركة، فلا حرج في ذلك، ولو أن يستنجي منه أيضا، لأنه ماء طهور وماء طيب، فلا مانع أن يستنجي منه كالماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة. وهذه من المعجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وقد أخذ منه بعض الصحابة في رؤيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضؤون، وهو ماء عظيم مبارك. وكذلك ماء زمزم ماء عظيم مبارك، ولا حرج من الوضوء منه والاغتسال منه وإزالة النجاسة به. من قال بكراهة ذلك من الفقهاء فقوله ضعيف مرجوح. وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن قول بعض العلماء أن مناسبة قول الإنسان غفرانك إذا خرج من الخلاء أنه لما انحبس عن ذكر الله ذلك الوقت ناسب أن يستغفر الله، هل هذا صحيح؟ فأجاب بقوله: هذا فيه نظر، لأن الإنسان إنما انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان بأمر الله فلم يعرض نفسه للعقوبة بل عرض نفسه للمثوبة، ولهذا كانت النظر حائر لا تصلي ولا تصوم، فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله لأنها تركت الصلاة والصيام في أيام الحيض؟ أبدا، لم يقل أحد البتة. بآية تبين مناسبة لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدع الله أن يخفف أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، وهذا معنى مناسب ذكر الشيء بالشيء. سئل عمن يقضي حاجته في أماكن الوضوء فيؤدي إلى كشف عورته، فأجاب قائلا: لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها، فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات المعدة للوضوء والتي يشاهدها الناس فإنه يكون بذلك آثما. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء، بمعنى أن يقضي حاجته بعيدا عن الناس، وأن يستجمر بالأحجار أو المناديل ونحوها مما يباح الاستجمار به حتى ينقي محل الخارج بثلاث مساحات فأكثر. قالوا: إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته الاستنجاء لظهرت للناس وهذا أمر محرم، وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به فإنه يكون واجبا. وعلى هذا فنقول في الجواب: لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظر للاستنجاء، بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد، وسئل عما يتوضأ في مكان قضاء الحاجة، ويحتمل تنجس ثيابه، هل يجب عليه غسل ثيابه؟ فأجاب بقوله: قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول إن هذه شريعة، وإلى الحمد كاملة من جميع الوجوه ملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها، حيث أنها جاءت باليسر والسهولة، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها. وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طائرا ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه. وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه رجل يخير إليه أنه يجد شيء في صلاته، يعني الحدث، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يذبح. فالأصل بقى ما كان على ما كان. فثيابه التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكر السائل: إذا تلوثت الماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغاية أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فالأصل طهارة، وصحيح صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس، لكن ما دمنا لم نتيقن فالأصل بقاء الطهارة. فنقول في الجواب على هذا السؤال: إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فإن أصل بقاء الطهارة، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم، ولهم أن يصلوا بها ولا حرج، والله أعلم. سؤال: حكم البول قائمة؟ فأجب له: قائما يجوز بشرطين، أحدهما أن يأمن من التلوث بالبول، الثاني أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته. وسأل: حكم الدخول بالمصحف في الحمام؟ فأجاب قائل: أهل العلم يقولون لا يجوز الإنسان يدخل به أي الحمام، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفق. وسأل: ما حكم دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله؟ فأجاب قولي: يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب، ليس ظاهرة بل هي خفيفة مستورة، ولا تخلو الأسماء وغالبا من ذكر اسم الله عز وجل كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها. وسأل: يجوز ذكر الله تعالى في الحمام؟ فأجاب بقوله: لا ينبغي الإنسان يذكر ربه عز وجل في ذا الحمام، لأن المكان غير لائق لذلك، وإن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يلفظ لسانه، وإلا فالأولى أن لا ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه. أما إذا كان مكان وضوء خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله فيه. وأسئل: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟ فأجاب بقوله: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، يعني وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي، حيث قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء، ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني وغيره أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة. سؤال: عن حكم دخول حمام مكشوف الرأس؟ فأجاب بقوله: دخول حمام مكشوف الرأس لا بأس به، لكن استحب الفقهاء تغطية الرأس عند دخول الخلاء. وسؤال: حكم الأكل أو الشرب في الحمام؟ فأجاب قائل: حمام موضع لقضاء الحاجة فقط، ولا ينبغي أن يبقى فيه إلا بقدر الحاجة، والتشاغب الأكل وغيره فيه يستزنق ومكث فيه، فلا ينبغي ذلك. وسؤال: هل يجزئ في استنجائه وغسل المرء من الدين؟ فأجاب بقول: نعم يجزي في استجمار استحمام المناديل ولا بأس به، لأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجاسة، سواء كان ذلك بالمناديل أو بالخرق أو التراب أو بالأحجار، إلا أنه لا يجوز أن يستجمع الإنسان بما نهى الشرع عنه مثل العظام والروث، لأن عظام طعام الجن إذا كانت من المذكاه، وإذا كانت مذكات، وإن كانت غير مذكاة فإنها نجسة والنجسة يطهر. وأما الأرواد فإن كانت نجسة فهي نجسة لا تطهر، وإن كان طائرة فهي طعام بهائم الجن، لأن الجن الذي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أعطاهم ضيافة لا تنقطع يوم القيامة، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. تجدون أوفر ما يكون لحما، وهذا من أمور الغيب التي لا تشاهد، ولكن يجب أن نؤمن بذلك. كذلك هذه الأرواث تكون علفا لبهائمهم، ويؤخذ من الحديث فضل الإنسان على الجن، والإنسان من آدم الذي أمر أبو الجن أن يسجد له، الذي أمر أبو الجن يسجد له، كما قال تعالى فسجد لإبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. الختام، سأل يسأل هل الدم نجس أم طاهر؟ أجاب الشيخ رحمه الله الدم الخارج من حيوان نجس فقير وكثر نجس، مثل الدم الخارج من الخنزير أو الكلب سواء خارج منه حيا أو ميتا. ثانيا، الدم الخارج من حيوان طاهر في طاهر الحياة نجس بعد الموت. الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت في حال الحياة نجس، لكن يعفى عن يسيره، مثل الغنم الدليل على نجاستها بعد الموت، قوله تعالى قل لا أجد ما أوحي إلي محرم على طعام يطعم ولا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه نجس. ثالثا، الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت فهو دم طاهر، لأنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي، فإن دم الآدمي دم خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت، ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نجس لكنه يعفى عن يسيره. الرابع، الدم الخارج من السبيلين أي سبيل آدمي من القبل أو الدبر فهذا نجس ويعفى عن يسيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب أمر برسله دون تفصيل. أما دم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره كدم الرئات ودم الجرح، بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء، وكالقي والدم دماء الجروح وغيرها. ولكن الأدلة، قال الحسن رضي الله عنه ما زال المسلمون يصلون في جراحات، رواه البخاري. وقال وآخر من عمر رضي الله عنهما بكرة في وخرج منها الدم فلم يتوضأ، وبصق من أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجرح يتعب دمع، فقد أصيب عباد ابن بشر بالسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، وابو داود بن خزيمة والبخاري تعليقا. هذه الدماء التي قسمناها إذا خرجت والحيوان حي، أم إذا خرجت والحيوان حي، أما ما خرج بعد موته فإن كان مذكى ذكاء شرعية فهو طاهر ولو بهرت حمرته. مثلا، رجل ذبح شاة وبعد الموت صار يسلخها ويصيبه من ذبيها، فهذا دم طاهر قليله وكثيره، ويبر لا تفيق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.